الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وابعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين النجبة، صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولعن الله ظالميهم من الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد. الكلام كان في شرائط الفقيه أو شرائط المقلد أو شرائط القاضي لاتفاقها بين شرائط الفقيه والقاضي في الاتحاد، وقد وصل الكلام إلى اشتراط الفقاهة في الفقيه على نحو يكون فيه جامع لشرائط الفتوى، فلا يجزي الرجوع إلى الفقيه المتجزئ لأنه غير جامع، فما لم يكن متمكنا جامعا لجميع أبواب الفقه فلا يرجع إليه، لأنه لا يصدق عليه حينئذ ممن عرف حلالنا وحرامنا على نحو الإطلاق لا على نحو التقييد، وإن كانت هناك رواية عرف بعض حلالنا وحرامنا فحملت تلك الرواية على الضرورة أو حملت على غير أحكام الشريعة، إنما على أمور حسبية، وسيأتي الكلام في تفصيلها إن شاء الله. هنا قسم القضاة إلى أو الفقهاء إلى قسمين، أو بالأحرى إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، القسم الثاني وهو الفقيه المتجزئ، وهو على قسمين: فقيه قريب من الفقيه الجامع وفقيه بعيد عن الفقيه الجامع. وقلنا أن معنى الفقهاء هي القدرة والملكة على استنباط الحكم الشرعي من الأدلة التشريعية، وهما الكتاب والعترة والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعترته أهل بيته. إذا كانت له المقدرة على ذلك سمي فقيها، ولكن كما أشرنا بأنه الفقيه الذي أرادت به الروايات أن يكون حجة فقد رضيته حكما أو فقد جعلته حكما، فلا ينصرف إلا إلى من يكون جامعا للشرائط، لأنه حينئذ لو رجع إليه الناس وهو لا يستطيع أن يعطيهم جميع ما يحتاجون فلا يكون حينئذ فيما لا يحتاجون إليه حجة. ففي صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج قال الصادق عليه السلام، أو في صحيحة أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه. وهذه الرواية لها منطوق ولها مفهوم. منطوق الرواية أنه لا يجوز للعالم أن يفتي بغير علم، ولا يكون ذلك العلم إلا من الكتاب والروايات، فلذلك ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه: كل ما خرج من غير أهل هذا البيت فهو زخرف باطل. وورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن الرجل منهم إذا وردت عليه المسألة حشى لها حشوان وأفتى الناس برأيه. هناك من كان في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه يتصدى إلى الحكم، مثل شريح وغيره، أنه يتصدى إلى الحكم وترد عليه المسألة لا يفقه شيئا فيها من كتاب الله ولا من روايات أهل البيت سلام الله عليهم، فحينئذ يضطر أن يعمل بماذا؟ برأيه. ولذلك أبو حنيفة حينما رآه الإمام الصادق سلام الله عليه قال يا أبا حنيفة أتحكم في الناس وتقضي؟ قال بلى. قال بماذا تقضي فيهم؟ قال بكتاب الله وسنة نبيه. قال فإن لم تجد فيهما؟ قال فبرأيي. قال والله لقد هلكت، فمن أفتى الناس برأيه دخل النار. هذه الرواية من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله. واحد يقول لك علم، أنا عندي علم، لكن اشترط أن يكون ذلك العلم مقرونا بشنو؟ بهدى من الله عز وجل. فهذا العلم لابد أن يكون علما وارد من الله، حكما شرعيا. إذا حكم الإنسان بغير الحكم الشرعي، بغير الوارد من الله، حكم بغير ما أنزل الله، فحينئذ ذلك الحكم لا يكون حكم الله عز وجل، ويكون قد افترى على الله، فلا يجوز الأخذ منه. من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه. إذن لا يجوز تقليل من لا يعمل بالدليل، أو لا أنه قد يعمل بالدليل ويخلط معه حشى لها حشوا، كما أشار أمير المؤمنين أو كما في عمل أبو حنيفة. وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال قال الصادق عليه السلام إياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك، إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم. ليش دائما يركزوا أهل البيت في الروايات أو تدين بما لا تعلم؟ لا تفتي بما لا تعلم. في القرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم، كل ما لا يكون لديك به علم. وليس المقصود هو العلم فقط، المراد به العلم اليقيني بأي طريق حصل، كما يدعي البعض أنه إذا حصل القطع في العلم جاز أن تفتي به، سواء كانت آية أو رواية أو دليلا عقليا. لا، وإن قطعت بالدليل العقلي لكن ما لم يكن هذا الحكم هو حكم الله عز وجل فلا يجوز الإفتاء به. ولذلك في الرواية السابقة قال بأنه يكون هدى من الله عز وجل، لا مجرد القطع كاف في المقام. إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم، يعني تدين بما لا تعلم أن تعطي للناس حكما دينيا بما لا تعلمه من حكم الله عز وجل، مو أنه يتكلم بشي ما يعلمه، لا يعلمه، ممكن يأسس إلى قواعد عقلية ومنطقية وفلسفية، وأيضا ينتزع إلى قواعد فهمها من نصوص ويؤسسها على أنها قاعدة شرعية. أنا نقول لا تأسس لي قاعدة شرعية، جيب لي نص الرواية وافتيني بذات الرواية، شيء أنت فهمت هذا فهمك أنت، قاعدة تأسسها أنت ممكن يجي غيرك يضرب هذه القاعدة ويفهم منها شيء آخر. فاعطيني ما في الرواية حتى تكون تلك الرواية هي الحجة، أما ما فهمته من قاعدة لا. طبعا هذا بس من باب الإشارة، أنه من راح يتابع دراسته في الحوزة أو من يدرس مثلا العصر ويوصل خصوصا إلى مرحلة اللمعة، راح يجي كثير من العبارات أو كثير من الروايات ترد هذه الرواية بهذا التعبير، فإن هذه الرواية زين مردودة لأنها مخالفة لقواعد الدين والمذهب. هذا التعبير مخالف لقواعد الدين والمذهب، قواعد الدين والمذهب ما هي؟ روايات. إذا كانت روايات، رواية في قبال رواية، إذن هي معارضة لها، إما أن يكون هناك مرجح فتقول أنها مردودة لأنها معارضة للرواية الفلانية، فبما أنها معارضة والمرجح للرواية الأخرى فتتم عملية الترجيح بدل ما تعبر بتعبير مخالف لقواعد الدين والمذهب، أو أن يكون بينهما عموم وخصوص، أو إطلاق وتقييد، أو إجمال وتفصيل. هذه عملية التعامل في الروايات. رد الرواية مطلقا هكذا بحجة أنها مخالفة لقواعد الدين، تعال شنو القاعدة المخالفة؟ لازم أنا أفهم هذه القاعدة، قاعدة مؤسسة من قبل الدين، رواية نصا فتكون حين المعارضة لها فتترك ما عارضها، أو أنه يتم الترجيح عن طريق عرضهما على كتاب الله أو على روايات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من المرجحات. شلون يعني؟ واجد روايات تعارض روايات في مسألة الجمع بين الأختين. عندنا روايات، يجي واحد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، رجل عقد على أختين في آن واحد، عادة إذا سبق عقد على الآخر الآخر باطل والأول هو الصحيح، أما إذا وقع في آن واحد أيهما الصحيح؟ أغلب الفقهاء المتأخرين يقولون بأن كلا العقدين باطل باطل. طيب عندنا روايتين صحيحتي السند لا معارضة لهما، شلون لا معارضة لهما؟ يعني ما جتنا رواية تقول أنه ببطلان العقد، لو جتنا رواية وقالت ببطلان العقدين مباشرة نحمل على أن الآية وأن تجمع بين الأختين الجمع هناك تكون حرمة وضعية فتكون العقد باطل مباشرة، لكن ما عندنا رواية صريحة تقول بأن العقدين باطلين، بل عندنا روايتين أنه الإمام يقول يمسك أيهما شاء ويدع الأخرى، فلإمساك فرع الصحة في العقد، لو كان العقد باطل ما بإمكانه يمسك، ولو كان العقد الآخر باطل ما بإمكانه أن يترك، فكلا الروايتين مفادهما أن العقدين صحيحين لأنهما وقعا في وقت لا يكون فيه عقد معارض لها أو يبطلها. فلذلك مثلا الشيخ يوسف رحمة الله عليه هم السيد محسن الحكيم أفتوا بأن كلا العقدين صحيحين ولكن لا يجوز له الجمع فعلا، فحملوا الحرمة على الحرمة التكليفية للحرمة الوضعية في حال الاجتماع في آن واحد، زين فيجب عليه أن يطلق أحداهما، يتوجه له خطاب لأنه الآن على أمر محرم، فيجب عليه أن يرفع الحرمة بطلاق إحداهما وأن يمسك الأخرى. القول بفساد العقدين شنو دليله؟ يقول بأنه إذا تعارض أمران شنو؟ تساقط. الآن لو جئنا أبو مهدي وجوده يعارض وجود أبو صلاح، فبنينهم قول لهم ما لكم قاعد هنا واحد وواحد، أو نشوف مرجح، شوف مرجح نقول والله أبو مهدي جاي قبل فيقعد أبو صلاح يمشي، أو صلاح جاي قبل يقعد مثلا يعني. فما لم يكن هناك مرجح يقولون بالسقوط، ما لم يكن مرجح هم لهذا هم يذهبون المرجحية بصحة السند مثلا، إذا كان صحيح وصحيح شنو العمل؟ صار متعارضا.
أي قاعدة فقهية أبو حسن؟ إذا تعارض أمران
فقط هذا قاعدة عقلية، مو قاعدة فقهية، قاعدة عقلية. فحينئذ الروايات تقول بتصحيح العقدين، القاعدة العقلية تقول ببطلان العقدين. هناك قاعدة أخرى أسسوها ادعوا بأنها منتزعة من الروايات، النهي عن العبادة يستدعي الفساد والنهي عن المعاملة لا يستدعي الفساد، هذه قاعدتين موجودتين يتعاملان بها في العبادات والمعاملات. شو معناته؟ يعني الآن لو أنه نهي عن صلاة شنو استفيد؟ أن هذه العبادة شنو؟ فاسدة. عبادة منهي عنها هي عبادة فاسدة، يعني الله ما يريدها. إذا الله قالك لا تصلي تقول لا بصلي يا الله اقبلها، إذا نهاك عن عبادة فهذه العبادة قطعا فاسدة، لأن من اشتراط العبادة أن تكون تقربا إلى الله. سلمنا بالقاعدة الأولى أن كل عبادة نهي عنها فهي فاسدة، مع أن عدنا فيها نظر كلام زين. يجينا الآن مسألة الأخرى، كل معاملة نهي عنها لا يستدعي الفساد، شلون؟ يمثل إليها ببيع يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع معاملة، إيجاب وقبول. الله نهى عن البيع إذا نودي للصلاة. طيب الآن لو واحد باع وشرى وقت الصلاة، شنو حكم بيعه؟ يقول لك حكم بيعه محرم، لكن العقد صحيح، ما يستدعي فساد المعاملة، لكن ارتكبوا محرم. زين، على ضوء هذه القاعدة لو جينا إلى عقد النكاح، النكاح عقد معاملة، عقد النكاح إذا وقع في آن واحد يفترض أن تطبق على هذه القاعدة أن المعاملة إذا نهي عنها لا يستلزم منه الفساد، لا يستلزم منه الفساد. على ضوء هذه القاعدة على أي أساس حكمتم بالفساد؟ قالوا على ضوء القاعدة العقلية، قاعدة العقلية إذا تعارضا تساقطا. ودان ليش أنا أقول إحنا ليش أخبار دائما نقول بأنه الرجوع لأن لنص الرواية والتمسك بها، القواعد التي تستفيدها أنت من الروايات، أنت علمت شيئا وغابت عنك أشياء. ولذلك في الرواية عن الإمام صار إني أتكلم الكلام ولي منه شنو 70 مقصد، مو مقصد واحد، من كل مقصد لي المخرج، يعني أقدر أوجهه لسبعين أمر، وكل أمر ها ترى هذا مخرج، مو تقول بعد من الله، لا مخرج صحيح. فأنت جيت تفهم كلامه وأنا أفهم شيء آخر وبعدين فهم آخر، فكلامهم ينصرف إلى عدة وجوه. فأنت لما جيت أسست سنية قاعدة، يعني ما نروح بعيد، القدماء قالوا القرآن كله ما يحتوي على 500 آية للأحكام الشرعية، الباقي مو أحكام. طيب الآن هناك من يدعي أنه استطاع أن يستنبط من القرآن 2000 تقريبا ومئتين حكم شرعي، يعني أزيد مما استنبطه الآخرون، يدعي أن في القرآن أكثر من هذه ما ادعوا 500 آية. زين إحنا بعد ندعي أكثر من هذا، لأن الآيات تقول فيه تبيان كل شيء، كل شيء موجود في القرآن، لكن كل إنسان يقدر يطلع في القرآن. وصحيح هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حق الله على خلقه؟ فقال أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا حقهم، فقد أدوا إلى الله حقه. إذن لابد في الفقيه أن يأخذ الأمر بعلم، وذلك العلم يكون إما من كتاب الله أو من السنة النبوية والمروية عن الأئمة سلام الله عليهم، لأن الحجية ثابتة لهما إني تارك فيكم الثقلين، إذا تعداهما نشك في حجية ذلك الأمر فنتوقف. جينا الآن مسألة هي من المسائل المبتلى بها وقد تعامل بها المتأخرون خلاف هم الروايات. شنو المسألة؟ من عمل عملا في السابق جهالة، يعني صار يغتسل مثلا غسل معين، أو صار يتوضأ، أو صار يصلي صلاة بطريقة معينة دون أن يقلد، دون أن يقلل، يقولون بأن عمله شنو باطل، إلا أن يوافق عملا المجتهد. يعني الآن أنا عملت شيء ما كنت تدري، بعدين جيت شفت نفس اللي عملته اللي يقول بالشيخ حسين، فهل هذا عملي صحيح أو عملي باطل؟ شو تقول الروايات؟ الرواية تقول بأنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملا دون علم، دون علم. فلو عمل بأمر دون علم وأصاب، حتى لو أصاب فقد أخطأ. صحيح أني طبقت نفس الموافق الشرع، لكن أنا ما عملت على أنه هذا حكم شرعي، عملت بجهل. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قصم ظهري اثنان. جاهل متنسك يتعبد لكن تعبد على جهاله مو عن علم، هذا يكون قاصم لظهر النبي صلى الله عليه وآله. وعالم متهتك، عالم بس ما يعمل بعلمه، هذا متهتك. من حكم في درهمين موثقة ببصير عن أبي عبد الله، من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل فقد كفر، ومن حكم في درهمين وأخطأ فقد كفر. زين، الخطأ هو حكم بغير ما أنزل الله، وحكم دون ما يعلم حكم الله أيضا حكم بغير ما أنزل الله، فكلاهما يكون من المخطئين. بعد هذه الرواية نحاول بعد نطوي شوي. في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر كما في كتاب الأمالي، انتبهتوا بس إشارة هنا، كثير ما يروي علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، وهناك كتاب اسمه مسائل علي بن جعفر، وهو من الكتب المعتمدة، من الكتب المعتمدة. هناك كتاب اسمه قرب الإسناد إلى الحميري، صاحب كتاب قرب الإسناد نقل كثير من الروايات عن علي بن جعفر عن أخيه موسى. كتاب قرب الإسناد مو كل علمائنا يقبلوه، ليش؟ لأن الحميري فترة من الفترات كان شنو؟ كان على دين محمد بن الحنفية، كان يرى إمامة محمد بن الحنفية، فما كان على إمامة الإمام الصادق سلام الله عليه، إلى أن لقي الإمام الصادق سلام الله عليه وبعد ذلك استشيع. فهنا البعض توقف فيه لقضية موت، أنه لما حضره الموت اسود وجهه، أنه وصل وجهه إلى حال الإسودان، فقال بعضهم هذا بسبب ما ترك من دين محمد بن الحنفية إلى دين جعفر، ثم ظهر في وجهه نقطة بيضاء حتى ملأت وجهه. فبعضهم توقف في كتاب قرب الإسناد لأنه مروي عن الحمير، والحمير مت فترة من الزمان ما كان على دين التشيع، ثم بعد ذلك عدل إلى دين التشيع. فيحتمل، يقول لك يحتمل أنه روى شيئا مما علمه في أيام ضلاله بتعبيرهم، فلذلك ما قبلوا تلك الروايات الواردة في قرب الإسناد. طيب، هذه الرواية رواها كتاب أمالي، كتاب أمالي في كتاب الشيخ الصدوق، في كتاب الشيخ الطوسي، في كتاب الشيخ مفيد، بس هذا كتاب الشيخ الصدوق. في كتاب الأمال عن آبائه عليه السلام في حديث قال: ليس لك أن تتكلم بما شئت، لأن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. والأخبار بهذا المضمون أكثر من أن تحصى. فهناك روايات كثيرة في هذا المقام. زين، ننتقل إلى مسألة أخرى، أنا ما أريد نطول بحثنا في باب التقليد، تفريعاته كثيرة، مسألة أخرى تتعلق ببحث التقليد، وهي المسألة اللي عادة يبتلى بها أكثر جماعة شيخ حسين رحمة الله عليه، وهي مسألة تقليد الميت. أتمنى تلتفتوا لي لأن بذكر مسألة الآن جاية تطرح كمطرح علمي في الحوزة، وهو أنه هل يجوز تقليد الميت أو لا يجوز. عندنا في مسألة بحث تقليد الميت تارة نرجع إلى الآيات، وتارة نرجع إلى الروايات، وتارة نرجع إلى شنو؟ من هو الحجة التي انطبقت عليه الآيات والروايات، فنشوف الميت ممن يدخلون تحت الآيات أو ممن يخرجون. طيب، احنا ما بنستعرض الآن الآيات والروايات، بستعرض أول شيء في البداية الإشكال اللي يطرحوه من لزوم الدور، شنو معنى أول شيء الدور؟ توقف الشيء على نفسه، توقف الشيء على نفسه. فإذا الشيء حصوله يتوقف على وجوده فما ممكن يحصل، لأنه حتى يحصل لازم يكون هو موجود، وحتى يكون هو موجود لازم يحصل، فيتوقف الشيء على نفسه. شلون الإشكال هذا يورد في مسألة تقليد الميت؟ تقولك أنت الآن تقول بتقلد شيخ حسن لأنه يجوز تقليد الميت، مو تريد تقول بهالشكلية، فأنت حتى يجوز لك تقلده، يجوز تقلده لازم أنه يفتي، وحتى يفتي زين هذا الحكم لابد يكون أنت مقلدنا أول حتى تعمل فتوى وهو ميت. فيتوقف عملك على تقليد الميت شنو؟ على فتوى، وفتوى متوقفة على كونه يفتي بجواز تقليد الميت. تصوير حين حنا صورها بصورة أوضح، بصورة أوضح. على أي أساس تتقل الشيخ حسين؟ لأنه يفتي بجواز تقليد الميت، فأنت قلدت لأنه يفتي بجواز تقليد الميت، فلأنه أفتى قلدت، فلابد أن يكون أول شيء مفتيا، كونه مفتيا اتقلده، ثم لأنه جوز تقليد الميت أنت قلدت في هذا، أنت ما قلدت حي، قلدت وهو ميت، فعملت بفتوى لكونه يفتي، عملت بفتوى لكونه يفتي. فمتى يجوز تقلد الشيخ حسين؟ إذا كان يجوز تقليد الميت. ومتى يجوز تقليد الميت؟ إذا كان مفتيا. ما أدري فيها شوي. طبعا هذا الإشكال يجي نفسه على الأحياء، نفس هذا الإشكال اللي هم يشكلوا بأنه دور يجي حتى على الحي. ليش قلت الحي؟ لأنه يجوز تقليده، مو يفتي بجواز تقليده هنا. فبما أنه يفتي بجواز تقليده جاز لك أن، فجواز تقليده متوقف على فتوى جواز التقليد له، جواز تقليده متوقف على فتوى. وانت حتى يجوز لك تقليد لازم تعمل شيء فتوى، وحتى تعمل فتوى لازم يكون جائز التقليد. واضح حلو زين. طيب هذا الاشكال شلون حله؟ احنا بالنسبه للاخباريين ما عندنا اشكاليه فيه. ليش؟ لان نحن لا نرى التقليد من المسائل الفرعيه، وانما هو من اصول الدين، راجع إلى مسألة الإمامة، مو راجع إلى المسائل الفرعية. لذلك فقهاؤنا القدامى ما كانوا يطرحوا مسائل التقليد في وين؟ مسائل عملية، بل مو بس فقهاؤنا البعيدين. الآن لما ترجع لمسائل عقائد إمامية شوفي بحث شنو؟ بحث التقليد يبحث في الأصول، أصول الدين. فالسابقين كانوا يروا أحكام التقليد من أحكام الفروع الأصول لا من أحكام الفروع. وعند الفقهاء أنه لا يجوز التقليد في شنو؟ في الأصول العقائدية. فكل إنسان لابد أن يفهم العقائد هو ويعمل بحسب فهمه للعقائد. يجوز له الأخذ عند بعض الفقهاء مثل الشيخ حسين، يجوز للجاهل أن يقلد العالم في عقائده إذا كان يثق به. عند السيد الخميني هم نفس الشيء موجودة، أنه يجوز أن يقلده في عقائده إذا كان يثق به. انجي إلى العقائد، هل يشترط في العقائد أن أعمل بها، أن يكون القائل بها عالم؟ يجوز الأخذ عن، لولا إذا اقتنعت بالدليل جاز لي العمل حتى لو لم أرجع إليه بطريقة أخرى. الآن حاج يوسف مثلا، ما اسمح لنا بنستعمل اسمك، لو الآن يعرف طبيب، هذا الطبيب جلس وشرح مثلا فراس زين شرح مثلا احد الادويه وتاثيراته وعوارضه، في ماذا يخر في ماذا يترك. ويوسف جالس وسمعه زين شنو ساله يلا زين. فالان بمجرد يشوف يوسف العوارض وش راح يسوي؟ راح يجيب الدواء هذا ويستعمله. ليش؟ لان عنده علم بان الدواء هذا اضراره. نقول له انت قلدت فلان، قال لي لا انا اقتنعت بكلامه، انا الان رحت بنفسي وعملت اخذت الدواء وطبقته من دون ما ارجع عليه. يا فلان تعال انا الان انت قلت تكلمت اعطيني الان الوصفه كامله صحيحه. لا انا اقتنعت بكلامه. وتارى لا عن طريق التجربه ممكن واحد ياخذ له عشرق مثلا ومشي يمشي اياه فبالتجربه يصل. فالاحكام انا الان حتى اثبت ان الله واحد مو بالضروره ارجع لفقيه، ممكن ان انا اصل بفطرتي ان الله واحد، ممكن ان انا اصل بفطرتي ان الله عادل، ممكن ان انا اصل بفطرتي ان الله لطيف لا بد ان يرسل نبيا. هذا العامل الفطري هو الذي ايضا يرشدنا الى انه بعد الائمه في زمان الغيبه لا بد من وجود من يقوم بارشاد الناس. ولذلك شوف دائما الشيعة بعد ما يموت الإمام مباشرة يسألوا من هو الإمام من بعده، حتى لما توفى الإمام العسكري وتولى الإمام الحجة وغاب عن الناس صار يسألوا من هو الإمام في زمن الغيبة، من اللي يتولى أمور الناس. ما يصير الإمام يغيب ويترك الناس من دون رعاية. لذلك تولى أمور الناس الجدة، كانت هي التي تفتي الناس وتعطيهم الأحكام الشرعية وما شابه. ثم بعد ذلك تولى من بعدها السفراء لما أعلن الإمام أنه العمري عثمان العمري أول شيء ثم محمد بن عثمان أعلنه سفير. بدأت السفارة إلى أن قطعت ثم النيابة العامة، أما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا. هذه النيابة العامة يحتاج يجي فقيه يقول لك رجعنا لرواة الحديثة، هذا ما تحتاج. فليست من الأمور الشرعية التي يتوقف فيها على فتية فقيه حتى يلزم منه شنو توقف الشيء على نفسه. الحجة الآن الموجود هو الإمام المهدي. الإمام المهدي قال لي يرجع للفقهاء رواة الحديث، خذ عنهم. أنا جيت وشفت هذه رواة الحديث ما شاء الله مالين الدنيا كلها، أخذت إنسان جعلته بيني وبين الإمام حجة، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. فمسألة تقليدنا للعالم إنما هو كونه واسطة بيننا وبين الإمام، لا تقليدا على نحو الحقيقة وإنما على نحو الواسطة فقط، بخلاف ما عند العام له الأصوليين والعام المخالف. الأصوليين يقولون لا أنت في تقليدك تقلد هذا العالم، ترجع إلى العالم مو كونه واسطة. لذلك يعرف التقليد شنو هو؟ رجوع الجاهل إلى العالم، رجوع الجاهل إلى العالم، سواء كان هذا علم من رواية، علم من آية، علم من دليل قطعي، فرجوع الجاهل إلى العالم. فلذلك لا يلزم بالنسبة للإخباريين مسألة الدور، ما يلزم مسألة الدور، بخلاف هم الآن هم اللي يلزموا مسألة الدور، خلهم يحلوها. طبعا هذا الإشكال أورد الشيخ الأنصاري على من؟ على الإخباريين. أول من أورد هذا الإشكال من الدور هو الشيخ الأنصاري، تصدى للجواب عليه صاحب مشارق الشموس الذرية، تصدى هناك للإشكال وبيّن أن هذا الإشكال غير تام وغير صحيح. طيب بعد نفس هذا الإشكال طرح الله يرحمه وقدس سره الشيخ جعفر على علماء القطيف لما أشكلوا عليه في مسألة تصدي للحكم تصدي للأمور بأنه قال أنتم الآن تتصدوا إلى الفتوى وكونكم تتصدوا إلى الفتوى يلزمكم إشكال ودور، فهل التقليد على مبناكم من مباحث الأصول أو من مباحث الفروع؟ هذا إحدى المسائل السبع لنا أطام يعني. الآن يطرح الإشكال في الحوزة لكن في البحث الخارجي يطرح حاولوا في الأصول. طبعا
ما هو الفرق بين الواسطة وما بين رجوع
الواسطة في فهم الدليل غير أنه الواسطة مباشرة، يعني الآن لما أنا أجي إلى أبو صلاح، أبو صلاح في بنود وفي شروط وفي أوامر صادرة من دار العليا، أبو صلاح يعرفها، أجي إلى أبو صلاح حتى آخر من تلك البنود أنا ما أخذت من أبو صلاح إلا كونه واسطة يوصل إلي المعلومات، فأنا أحتاج أبو صلاح لأنه يعلم بتلك المعلومات. طيب وتارة لا، أبو صلاح كان عالم بهذا الأمر ما لي شغل من إدارة العليا، أنا أرجع لمن؟ أبو صلاح مباشرة. فتعلقي بأبو صلاح متعلق بالإدارة العليا وأبو صلاح بس مجرد واسطة. لذلك راح يجينا في مسألة أنه اشتراط الحياة راح نقرأ كلام الشيخ بأنه الموت لا يضر بالفتية لكون العلماء واسطة وأن التقليد حقيقة للمعصومين. إلهنا صلى الله على محمد الطاهر. طيب كلامك تام، ما هو المنظور في الواسطة؟ هو الشخص أو المنظور في الواسطة ما يحمله الشخص؟ شنو؟ لو كان المراد فارجعوا فيه إلى رواة حديثنا أنه المراد هو الشخص، حينئذ كلامكم يجي تام بأنه إذا مات انقطع خلاص انتهى. أما إذا كونه حجة لأنه يحمل شنو؟ علم الروايات، فموته لا يضر لأن الروايات لا زالت مسجلة. ولذلك الإشكال اللي أشكال السيد أخوي على من يقول بجواز تقليد الميت بأنه إذا مات العالم انقطعت الحجية، ليش؟ يقول لك لأنه في حال حياته نحن نتيقن أنه داخل في قول الإمام، زين داخل في قوله فاسألوا أهل العلم، داخل في قوله فلولا نفر من كل فرقة طائفة. يقول لكن إذا مات شك كيف ينذر القوم هو ميت، هو مو متلبس بالإنذار في حال الموت، كيف نسأله وهو ميت هو مو متلبس بكونه مسؤولا، كيف أيضا نرجع فيه نرجعوا فيها إلى رواة حديثنا في الوقائع الحادثة لا يمكن له أن يعطينا فيما هو حادث كونه شخصا ميتا، ليش؟ لأن نظر إلى ذات الشخص، فإذا ذهب الشخص ذهب بحجيته، لكن لما ننظر إلى ذات العلم. ولذلك سيد السبزواري أشكل على السيد أخوي في هذا الإشكال، قال له نحن الآن حتى الأحياء لا يرجع إلى شخصهم، بل أغلب الناس ترجع إلى شنو؟ كتبهم. تترجع الآن حد يروح السيد السستاني سنة، تروح هناك الصف لك ساعتين فلاف بس عشان تسلم عليه، ما يمديك تسأل. فإذا أنت ترجع لكتبه، يقول فإذا كانت هذه الكتب في حياتهم حجة فما الذي يذهم عنها الحجية في مماتهم؟ فقد كتبها في حالة كونه حجة، هذا مكتوب في حالة كونه حجة، فلا ترتفع الحجية عن هذا الكتاب بموته. ونفس المسألة الآن بالنسبة للخلج الإخباريين يقولون بجواز تقدير الميت دون الأصوليين أن الإخباري لم يخرج عن الآية ولا عن الرواية، فيبقى ما أخبر به من حكم متعلق بالروايات والآيات التي هما لا شك أنهما حجة، بخلاف الأصولي إذا تعرض إلى حكم عقلي أو إلى إجماع فإنه بموته لا يبقى لذلك الحكم العقل حجية. ليش؟ لأن صاحبه انتهى. شنو؟ أنا أقول كلام. فبما أن حكمه عقلي ونحن نشك في قضية استمرار الحجية في العقل فيرتفع، لذلك هم يقولون بأنه لا يجوز تقدير الميت ابتداء، لكن يجوز بقاء لأنه قلت في حال الحياة وهو عاقل فيجوز. في من يقول بجواز تقدير الميت بقاء، وهناك من يقول ابتداء بعد موجود. سيد تقي القمي موجود الآن في قم يقول بجواز تقدير الميت ابتداء. بقى فقط ما يجوز تقدير الميت ابتداء،
يعني ابتداء تقليد الميت جائز.
تقليد الميت على نحوين، ترى أنه أنا ما قلدت من قبل وأريد قلد الآن هذا سموه ابتدائي، وترى أنا كنت قلده حي بعد ما مات أنا ما أريد أروح أقلد واحد ثاني أريد أبقى على تقليده، هذا سموه تقليد بقائي. تقليد البقاء أغلب الفقهاء يقولون بأنه جائز، ما على السيد الروحاني السيد محمد صادق الروحاني فإنه لا يجوز حتى البقاء، وأيضا الشيخ بشير النجفي أيضا لا يجوز حتى البقاء، ودليل النجفي فلسفي ودليل الروحاني بأنه يقول لك الانصراف في الرواية عن الميت مطلقا بقاء وابتلاء على ببحث المشتق يعني استدل. فهذا عندهم كليهما لا يجوز لا بقاء ولا ابتداء. طيب هناك من يقول بالابتداء لكن ما يصرح به، مثل سيد الخامنائي. سيد الخامنائي يقول لك بأنه لا يجوز تقليد الميت ابتداء. زين المسائل اللي ما نوجدها عندك يا سيدنا، وان قال المسائل التي لا توجد عندنا يجوز الرجوع فيها الى من؟ الى الامام الخميني. زين طيب اللي ما قلده الإمام الخميني يجوز؟ قال إيه يجوز الرجوع له. طيب هذا تقدير ابتدائي. موجودة في الاستفتاءات، حتى أنا صار بينه وبين سيد جعفر الكريمي كلام حول هذا، قلت له سيدنا سيد الخامنائي يرى جواز تقدير الميت ابتدائي، قال لا يحرم. قلت له إذن في المسائل التي يرجع فيها مقلدي إلى الإمام الخميني، مع أن بعضهم لم يقلد الإمام الخميني، على أساس يرجع؟ قال لأنه قلد الخامنائي في الرجوع إلى الإمام الخميني. جواز تقدير الميت ابتداء بإذن من الفقيه هو عينه، كما أنه في أيضا جواز البقاء يرجع إلى الفقيه فيرجعه بقاء، هذا أيضا نفسه يرجع ابتداء. اولا ما انت الان حتى تلزمني جيب لي دليل انا اعتقد به، شنو تعتقد بالادله انت؟ اما ايه او روايه. طيب جيب لي دليل ايه او روايه انا اعتقد بها تنص على حرمه، لما نقول حرام يعني منهي عنه، هذا دائما قاعده، لما نقول حرام لابد يكون منهي عنه. قول له جيب لي ايه تنهى عن تقليد الميت، رواية تنهى عن تقليد الميت، ما في. هذا واحد. اثنين، الأدلة الواردة عن التقليد هل حددت الحي؟ قالت ارجع للحي ميم، إذن مفهوم الوصف منتزع، الإطلاق موجود فيها، الإطلاق حاكم، مفهوم الوصف منتزع، لا دليل صريح على حرمة تقليد الميت، إذن على أساس حرم شيء الله ما حرمه، فضلا عندنا رواية على الجواز في الرواية الواردة هذه، بعد الرواية ممكن نوصل إلى حد التواتر، احنا بنكتفي الاستفاضة. شنو هي؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، شنو؟ صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح. علم ينتفع به ما يكون من ضمن الفقه، بل هو أجل العلوم التي ينتفع بها، فلا ينقطع عمله. هذا طبعا رد على إشكال يطرح عادة الشيخ حسين عمران. الشيخ حسين عمران دائما يقول لك إذا مات الإنسان يصير مو مكلف، والمكلف ما تكلف أنت. نقول له لا، مكلف العالم، مكلف، لأنه ما ينقطع عمله. لما تدخل الأمور العقلية الدقية تبدأ الإشكاليات تدخل. هذا شيء. شيء ثاني هم عدم صحة الروايات الواردة في التقليل عندهم. ترى لابد تلتفت إلى المسألة. شوف علماءهم يقولوا بأنه لا يجوز تقليل الميت. ليش؟ يقول لك هذه الروايات اللي فيها إطلاق وما تحددت هذه ميتام عندي. من كان من الفقهاء صائن لنفسه، هذه الرواية ضعيفة. ليش؟ لأنه مروية في تفسير الإمام العسكري ومو ثابت عند الإمام العسكري التفسير. بعد مقبرة عمر بن حنطال هذه مقبولة مي صحيحة، فما يمكن تأسيس حكم عليها. بعد انظروا إلى رجل منكم، نظر في حلنا، هذه في القضاء لا في الفتية، وغير يجمعها فيرد كل هذه الروايات. وش يبقى لهم؟ تبقى لهم آيتين، آية فاسألوا أهل الذكر، وآية فلولا نفر. يقول لك هذه زين لا يمكن أن تكون في ميت. نقول أصلا مفاد هذه الروايتين الآيتين أنه جواز تقليد الحي، لكن مو مفاد حرمة تقليد، ما نهت عن تقليد الميت. قالت لك يجوز الرجوع إلى الحي بس ما نهت عن تقليد الميت، هذا أولا. ثانيا احنا ما نسلم بأن هذه الرواية الآيات ناظر إلى المقام هذا، لأن فاسألوا أهل الذكر بحسب التفاسير أن أهل الذكر خاصة بأهل البيت سلام الله عليهم، فلا تشمل العلماء. هذا واحد. آية الثانية فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. مفاد التقليد وين؟ إذا رجعوا إليهم. هل معنى إذا رجعوا يعني من نفر رجع إلى قومهم عليهم أن ينذروا؟ فما مصير مفاده التقليد، إن مفاده الإنذار. أو مفاده إذا رجعوا من السفر إلى بلدهم الناس ترجع إليهم في الأحكام، فيصير مفاده التقليد. فإذا احتملنا، إذا ورد الاحتمال بطلا استدلال، فما يمكن التمسك حتى بالآيتين في هالمقام هذا. أول من بدأ في حياة الشيء الثاني، أول من نظر إلى مسألة تقليد الميت وطرحها بقوة هو الشيء الثاني.
أبو حسن
بنستعرض بعد كلام الشيء الثاني.
الإشكال اللي يطرحوه علينا بعد حتى من طلبة العلم الحين، مثلا فتوى حتى في رسالة عملية زي من فوائد المرجع الحي، انت تقدر تروح تفسرها لكن انتوا الاخباريين يقول لنا منهم من واحد كلم فلان يعطيك حكم وفلان ثاني.
غفر الله لك، ما بروح بعيد. كنا في الحوزه اختلف الطلاب اللي موجودين كلهم، هل ان سمع الله لمن حمده بحسب عباره السيد الخوئي بعد الرفع او في حال الرفع؟ هل في حال الرفع قل سمع الله لمن حمده، أو إذا رفعت واستقام ظهرك قل سمع الله لمن حمده؟ كنا ما يقارب 27 شخص كلهم يدلي بدل ومختلفين في عبارة، والسيد الخوي بعده موجود. بعد لو السيد السستاني الآن شنو عنده حكم كشف الوجه؟ أرجع لفتاوى السيد السستاني، عنده ثلاث فتاوى. بعد ما اروح بعيد اعطيك بعد مساله جديده، روح للسيد السيستاني قول له تعال حدد لي منه وانا اوقف في منه.
انا رديت عليك، انا واحد رديت عليه بعد قلت له انا حتى
كونه
العباره الفقهيه واحكيها حتى فقيه اقرا لي، هو انسان فقيه والله.
الاختلاف في فهم العباره الاختلاف في فهم العبارة ممكن حتى يقع عينا. لما رجعنا نحن في الحاج نجينا رسالة السيد المدرسي يقول لا يجوز تقديم الطوافين والسعي على الموقفين، غير جائز. طيب جو جماعة المدرسي شي يقول السيد، قلنا ما يجوز السيد المدرس حسب موجود في رسالة عملية. طلعوا الشباب راحوا للسيد المدرسي في مكتبه، سيدنا يجوز تقديم الطوافين والسعي على موقفين؟ قال يجوز ولكن الأفضل عدمه. طيب التهتفتي هناك ما يجوز، جو الشباب قالوا السيد يجوز، احنا رحنا اليوم وسألنا السيد والسيد قال يجوز، احنا يا نكذب الشباب نقول هذا رسالة عملية قطع دران. اتصل الشيخ سمير إلى مكتب اللي هو بعثت السيد، طبعا السيد هناك كان موجود، رد أحد الطلبة قال الآن سل السيد هل يجوز تقديم الطوافين والسعي على أعمال الموقفين أو لا؟ سأل السيد قال للسيد نعم يجوز ولكن أفضل عدمه. قال لي إذا نقول للسيد يا يصحح المنسك اللي عنده حتى لما نعطي الحكم إلى الناس ما يكذبونه، يقول السيد يقول خلافه، أو أنه يقول ما يجوز. انت فتوى جديدة، هذا المنسك انطبع سنويا، هذا المنسك تكرر إلي بما فيه. ليش انت الآن اطرح ملاحظة تقول هنا لا يجوز وتالي تقول لي يجوز، حين يجوز او ما يجوز؟ حين المفهم يعني بعضهم مثلا شيخ زين الدين يقول يجوز للمرأة مثلا التي تخاف الحيض أن تقدمه، يجوز. ثم إذا جاء يوم العاشر ولم يطرق الحيض أعادت احتياطا وجوبا. صلى الله على محمد الطاهر.